الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 26 بعد 200 إلى دروس رياض الصالحين إمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، أذكر الإخوة مرة أخرى أننا لا نجيب عن أسئلة ترد إلينا إلا إن كانت متعلقة تعلق بالدرس الماضي. هنالك سؤال ورد إلي يعزم علي صاحبه أن أجيبه، وهو يتعلق بأمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكان أميا حقا أم لا؟ أنا لا أستطيع أن أعطل هذا الدرس ومنهجه لأجيب هذا الأخ السائل بالذات عن هذا السؤال، فإن كان مهتما بهذا الأمر حقا فليرجع إلى ملحق في آخر رسالتي الصغيرة من سلسلة أبحاث في القمة، وعنوانها من هو سيد القدر في حياة الإنسان. هذه الرسالة حلقة في سلسلة أبحاث في القمة، في آخر هذا الكتاب ملحق عنوانه حول أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد على بعض المخطئين إن لم نقل المدجلين في هذا الموضوع، فليرجع إلى هذا الكتاب يجد جوابه. نعود مرة أخرى إلى حديث جابر رضي الله عنه الذي يرويه مسلم في صحيحه، والذي أورده الإمام النووي في باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. وقد وصلنا من تفسير هذا الحديث، حديث جابر، إلى الفقرة الأخيرة منه، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. شرحنا معنى هذا الكلام، وأوضحنا أن هذا الحديث يتضمن جانبا كبيرا من مبادئ قانون التضامن والتكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية. والبحث في هذا المبدأ لطويل الزمن، ولكن بسبب تفسير هذه الفقرة قلنا إن قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا أولى بكل مؤمن من نفسه تمهيد وبيان للصلة التي ينبغي أن تكون عليها علاقة القادة بالأمة. ما هي؟ هي علاقة حب، وعلاقة شفقة، وعلاقة رعاية. ذلك لأن الأبوين إذا كانا القيمين على الأسرة، أي على اللبنة الواحدة من المجتمع، فإن القادة هم في الواقع القائمون مقام الأبوين من الأسرة الاجتماعية العامة. فكما أن الأبوين لا يصلح علاقتهما بأفراد الأسرة إلا أن تكون هذه العلاقة قائمة على الود والحب والغيرة والشفقة، فكذلك علاقة القادة بالأمة لا يمكن أن تكون أساسا للنظم الآتية التي شرعها الله إلا إذا كانت قائمة على هذا المعنى الذي جسده رسول الله تجسيدا بلاغيا بهذه الكلمة: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. يعني أنا أولى حتى من نفسه بالغيرة عليه والاهتمام به ورعاية مصالحه والسير على إسعاده. فإذا قامت العلاقة بين هذين الطرفين على هذا المنوال فقد تهيأ الأمر لغرس مبادئ التضامن والتكافل الاجتماعي، وتهيأ المناخ لتطبيق كل الأنظمة التي ترعى مصالح الأمة. ولذلك ثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه المقدمة بقوله: من ترك مالا فمن أهله. أي أن الحاكم لا يحق له أن يتدخل في أي شيء من مال رجل تركه بعد موته وترك ورثة له، فورثته هم أصحاب الحق وهم الأولى بهذا المال. وإنما مهمة القادة الرعاية والحراسة ومراقبة النظام أن يطبق على وجهه. وأما إذا مات الرجل وبدلا من أن يترك مالا يوزع على ورثته ترك ديونا مترتبة عليه، وترك إلى جانب ذلك ذرية ولكن فقراء، ففي هذه الحالة الحاكم يكون هو المتكفل بأداء الديون التي رسبت في ذمة هذا الإنسان الميت، وهو المسؤول عن حال هذه الذرية الضعفاء أو الفقراء. فإذا الحاكم لا يشترك في مغنم ينال الأمة عن طريق الميراث، ولكنه يتحمل المغرم عندما يقتضي الأمر ذلك. ومتى يقتضي الأمر ذلك؟ عندما يموت الرجل وعليه دين وليس في ماله ما يقضي بهذا الدين الذي على ذمته، أو عندما يترك ذرية ضعفاء كما قال الله عز وجل فقراء وليس لهم من مال وليهم أو مورثهم شيء أو شيئا يكفيهم. في هذه الحالة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ولي من لا ولي له. وقلنا إن هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يقوله بوصف كونه حاكم أمة لا بوصف كونه خاتم الرسل. إذن هذا القرار أو هذا النظام يصل على سائر الخلفاء والحكام والقادة الذين سيأتون من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. يرد في هذا الصدد اعتراض هو: ومن أين يأتي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إمام المسلمين لتغطية كل هذه الحاجة؟ ربما كان الفقراء كثيرين، وربما كان معظم الذين يموتون بدلا من أن يخلفوا أموالا يخلفون ديونا عليهم، فكيف يستطيع الإمام أن يغطي هذه الحاجات كلها من صندوق مال بيت المسلمين. قلنا في الجواب عن هذا، هذا جانب يسير من جوانب قانون التضامن والتكافل الاجتماعيين في الشريعة الإسلامية، والمسألة تبدأ بسلسلة من حلقات كثيرة، ولسنا بسبب الانتقال إلى دراسة أبحاث فقهية، ولكن نعطي لمحة عن هذا الأمر. يجب إمام المسلمين بادئ ذي بدء أن يدفع الناس كلهم إلى العمل، وأن لا يدع إنسانا عاطلا، وأن يعلم الناس أن العطالة أكبر جريمة في ميزان الإسلام وشرع الله سبحانه وتعالى. وطبعا يكون هذا بفتح آفاق العمل بأنواعه المختلفة، من صناعة، من زراعة، من تجارة، من أعمال يدوية، من خدمات اجتماعية مختلفة. ومهمة الدولة أن تصقل هذه الأعمال والخدمات كلها، وأن لا تجعل بينها تفاوتا في أذهان الناس، وأن تظهر أن العمل أيا كان مقدس، وأن جوانب الأعمال كلها على مستوى واحد طالما كانت مشروعة. فإذا اهتمت إمام المسلمين بهذا الأمر وفتح آفاق العمل ودفع الناس إلى العمل وعاقب المتهاونين والمتكاسلين عن العمل، هنا لابد أن يكون الإنسان الذي تفتحت أمامه السبل قد امتلأ، لأن الدفع يلاحقه. فإن وجد هنالك من أعجزه الفقر عن العمل، لأن الرجل كان تاجرا وخسرت تجارته وأفلس، فمن أين له أن يعمل وهو ليس بصاحب مهنة، وإنما هو تاجر وسبيل عمله أن يملك رأس مال. أما الآخر فصاحب مهنة، ولكن المهنة تحتاج إلى مواد أولية وتحتاج إلى وسائل وحانوت عمل، من أين له أن يأتي بهذا؟ في هذه الحالة يأتي مبدأ آخر، هو مبدأ توزيع الزكاة التي تجمعت بطريق مرسوم دقيق. يبدأ هذا المبلغ من 2.5% ويرقى إلى أن يصل إلى 10% حسب نوع المال. يكون هذا المال قد جمع في صندوق مستقل اسمه صندوق الزكاة. نعيد من أموال صندوق الزكاة على هؤلاء الناس تبقى القانون القائل: إذا أعطيتم فأغنوا. هذا قانون مبدأ يطبق، وكان السلف يطبقونه، ولا نفعل أو لا نطبق هذا المبدأ الإسلامي العظيم بشكل منسوخ كما يفعله كثير، لا أقول بعض الناس اليوم، نعم، يمزق هذا القدر المالي الكبير تمزيقا ويوزعه في الجيوب شرائح يسيرة جدا جدا، بحيث تكون مهمة هذا المال الزكوي أن يعلم الناس مد اليد بدلا من أن يعلمهم التسامي على التهام. الشريعة الإسلامية مبرأة من هذا الطريق، من هذه الوسيلة التي يصنعها كثير من التجار كلما جاء فقيرا او مر بحانوته فتح الدرج الذي امامه واعطى هذا 10 ليرات والاخر 20 والاخر 100 وهكذا، وسجل ذلك كله على الله عز وجل. وفي اخر العام يكون قد سجل كل الدفعات التي اعطاها لهؤلاء الناس، يكون بنظره قد دفع كل ما عليه من إطالات وزكاة، هكذا بخر المال تبخيرا. ليست هذه طريقة شرعية أبدا، فضلا عن أن معظم هؤلاء الناس لا يدفعون إلا ربما عشر ما يترتب عليه، عشر، ولعلهم لا يدفعون ذلك أيضا. إنما الطريقة المثلى أولا أن تتجمع أموال الزكاة كلها في صندوق واحد، والأصل أن ترعى الدولة الإسلامية إعادة توزيع هذا المال كما تولت الدولة الإسلامية جمعه من جنوب الأغنياء بحراسة وبدقة وبنظام وتحت رقابة شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا تكدست أموال الزكاة بهذا الشكل تأتى أن تأتي سياسة الدفع كما رسمها الله عز وجل. كيف نعطي هذا المال للناس؟ يأتي الفقير الأول، ندرس وضعه، ماذا كنت تشتغل؟ كنت تاجرا، لقد أفلست. نعم، ما هو أدنى مبلغ أفلست بسببه بحيث لو دفع إليك بدأت تنفلت؟ 50,000، 100,000، يدفع له هذا المبلغ ويكلف بأن يعود إلى العمل. يأتي الثاني، أنا إنسان صاحب مهنة، كنت نجارا ولكن حط لي الدهر ولم يعد لدي مال املك به مواد خام او استاجر به محلا او نحو ذلك، ما هو القدر الذي يحتاج اليه هذا الانسان من المواد الاوليه ومن الوسائل، وسائل الصناعه والعمل، ومن الحانوت او المحل الذي ينبغي ان يستاجره؟ القدر الذي يحتاج اليه بعد الدراسه هو الذي يجب ان يعطاه من الزكاه. الثالث، كان سمانا وامحلت الدنيا في يده ولم يعد يستطيع ان يفعل شيئا، ما هو المبلغ الذي يعيده الى العمل ويحرك بلاد جهده الاقتصادي؟ 50,000، اكثر اقل، ندفع له هذا المبلغ. هكذا عندما ندرس الفقه الاسلامي في اي مصدر من مصادره نجد هذا الحكم منصوصا عليه، ودليله وصية رسول الله وعمل اصحاب رسول الله وهدي خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا اقول لحكومة اولئك الذين فهموا سياسة الزكاة فهما منكسا على نحو ما يفعله كثيرا من الناس اليوم، طبعا هي طريقة تعود الانسان على مد اليد لانها لا تنهده من كبيته ولا تعينه على السير واعادة عجلة عمله الاقتصادي، وإنما تجعله يتعود أن يأخذ اليوم ثم يأخذ غدا ثم يتعود على أن يأخذ، والشريعة بريئة من أن تعود الناس على هذا. لكن يحقوه الذين يجهلون الإسلام ولا يتعرفون عليه إلا من خلال هذا العمل الذي يعمله كثيرا من الناس الذين ترتبت عليهم حقوق مالية لله في زمنهم. يقول نماذج هذه الزكاة تعود الإنسان على البطالة والكسل وعلى
أن تكون يده هي اليد السفلى. نعم هم معذورون لو أننا عذرناهم في أن لا يدرسوا الإسلام، ولكننا لا نعذرهم في أن لا يتعلموا الإسلام ويدرسوه. والإسلام دين الله الذي أنزله ربنا من كل فرد 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 من الناس بالمعلوم. فلو أن كل إنسان درس كتابا في الفقه ودرس شيء من التفسير باب الزكاة وكيفية قسم الزكاة كما يقول الفقهاء، لعلم أن ما يجري اليوم لا علاقة له بالسياسة التي رسمتها شريعة الله عز وجل بدفع الزكاة. أعود إلى تكوين الصورة. إمام المسلمين مكلف بفتح آفاق العمل أمام الناس ودفعهم إلى العمل ونهيهم عن البطالة. فإذا تلكأ إنسان عن العمل بسبب فقر يأتي صندوق الزكاة ليحل له هذه المشكلة حلا جذريا، بحيث هذا الرجل الذي أعطيناه اليوم نرتب ونضع في أذهاننا ضمانة أن نأتي إليه العام القادم أو بعد العام القادم فنأخذ منه، لا أن نأتيه، أي أن يكون بعد عامين أو ثلاثة أعوام ممن يكلفون بدفع الزكاة. نتصور هذا. إذا سار الأمر على هذا المنوال وسار المجتمع على هذا الصراط، فكم هم الذين يموتون في ظل هذا المجتمع وقد تركوا ديونا عليهم وتركوا ذرية فقراء ضعاف، حتى تقع ميزانية الدولة من جرائهم في رهق؟ أبدا، لن تجد من هؤلاء الناس إلا الشاذ والقليل. وفي هذه الحالة استجابة الدولة لأمرهم لا يلحق بها أي رهق ولا يهددها بأي إدلال، هذا فضلا عن أن روافد بيت مال المسلمين كثيرة فأرادوا الخراج، والجزية هي من الروافد إلى صندوق المسلمين إلى صندوق الدولة. وقد شرحت معنى الأراضي الخراجية وكيف أنها إلى يوم القيامة تبقى خراجية. أراضي الشام، أراضي العراق كلها خراجية، والدولة تملك أن تأخذ خراجا عليها مهما بيعت ومهما أنشئت ومهما، إلا أن تصلح وقتا. من الروافد إلى بيت مال المسلمين الغنائم في حالات الحرب طبعا، لكن الغنائم نلاحظ فيها الأموال غير المنقولة. أما الأموال المنقولة فتوضع في صندوق خاص نعطيه مرتبات من جند فقط، أي يكون هذا الصندوق خاصا بتغذية الجيش. لا هذا معروف الشرع. أيضا من روافد بيت مال المسلمين كل المعادن وكل القيم المالية التي تظهر طبيعية على سطح الأرض، وقد ذهب إلى ذلك جمهورا من الفقهاء كالسادة المالكية. فالمعادن والأحجار وغير ذلك والبترول بكل المشتقات، كل ذلك تعبير الإسلامي ليس هكذا أنه ملك للدولة، ملك للأمة، ملك للمسلمين جميعا. ومن هو ولي أمر المسلمين؟ إمام المسلمين. إذا ينبغي أن تذهب هذه الأموال كلها إلى صندوق بيت مال المسلمين. و حجة الإمام مالك ومن تابعه في هذا أن هذه الأموال لم تدخلها يد الصنعة، هي قيم مالية بإيجاد الله لها، ف فأنت لم تبني مصنعا ولم تزرع أرضا ولم توجد شيئا بجهدك وعرقك أصبح مالا، بل إن هذه المعادن مال منذ أن أودعها الله في ظاهر الأرض أو باطنها. هذه القيمة المالية السائرة من النفط وسائر مشتقاته جعله الله عز وجل مالا. الماء كذلك والملح كذلك، وهذا معنى قول رسول الله الناس شركاء في ثلاث في الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه احد. نعم، وليس كلمة ثلاث في الحصى، بل كل الاحراف من هذا النوع ايضا، لانها عبارة عن قيم مالية اوجدها الله عز وجل، فليست هنالك يد اولى من يد اخرى بان تمتلكها. إذا كان الأمر كذلك فمن هو النائب عن المسلمين جميعا؟ إمام المسلمين. من روافد الدولة أيضا أو بيت مال المسلمين كل الأموال التي لا نعرف لها صاحبا، رجل مات وترك مالا كثيرا ولم يترك أقارب يرثون، أموال ضائعة أو في حكم الأموال الضائعة، هذه الأموال كلها تعود إلى مصالح المسلمين وتدخل في صندوق بيت مال المسلمين. وأخيرا، عندما تجد الدولة على الرغم من هذا كله أن الخدمات الاجتماعية ورعاية شأن الأمة تحتاج إلى مزيد من النفقات، وأموال هذه النفقات لا تفي بها أرقام الصندوق، فإن لها أن تفرض ضرائب معينة تبقى نظام معروف ذكره العلماء وفصل فيه الذين ألفوا في هذا الموضوع بالذات، مثل كتاب الأموال لأبي عبيد، مثل كتاب الخراج لأبي يوسف، مثل كتاب الأحكام السلطانية للمايربي. هؤلاء رسموا لنا هذا الموضوع بدقة أخذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقولن قائل ولا يتوهمن متوهم أن سير الأمة طبقا لهذا الذي يقوله رسول الله سيوقع صندوق الدولة في رهق أو سيوقعه في إفلاس، هذا تصور خاطئ من الناحية الاقتصادية قبل أن يكون تصورا منحرفا من الناحية الشرعية. وقد أوضح أن غنى الدولة انعكاس لغنى الأمة، فكلما كانت الأمة غنية في عملها في حركاتها في أعمالها في مشاريعها في صناعاتها انعكس هذا الغنى هذه الحركة دائما على صندوق الدولة. كل رجل دقيق في فهم نظام الاقتصاد السياسي يعلم ذلك، غير أن العكس ليس صحيح. ليس كلما كان الصندوق ممتلئا ينعكس امتلاؤه على جنوب أن ليس كل ما كان الأمر هكذا تكون العائدات منعكسة. خلاصة معنى الفقرة الأولى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ومن أراد أن يطلع على مصداق هذا الكلام من ناحية الميدانية فليعد إلى تاريخ المسلمين من الناحية الاقتصادية، وليعد إلى الازدهار الاقتصادي الذي كانت تتمتع به عصور الإسلام أيام كانت شريعة الله عز وجل هي المهيمنة والنافذة. كان الغنى غنى المجتمع الإسلامي، وبيسعي كل منكم ان يرجع ويدرس هذا في اي مصدر تاريخيا يشاء به. ولا نحصر انفسنا في نموذج عمر بن عبد العزيز ابدا اطلاقا، بل كل عصور الخلفاء الراشدين، عصر بني اميه، عصر بني العباس، وصدر من خلافه العثمانيين مصداقا لهذا، وان كانت هنالك اخطاء. وجود الاخطاء فرعا عن عدم العصمه بالنسبه للانسان. كل بني ادم خطاء بدءا من الحاكم الى سائر الناس. فان رايت في عصر من العصور اخطاء ان في الاقتصاد او في التشريع او في العداله، فذلك لان الله لم يلتزم ان يكون عباده معصومين حاشا الرسل والانبياء. وعند هذا الحديث ينتهي باب النهي عن البدع ومحدثات الامور. ويعقب الامام النووي هذا الباب بالباب الذي يليه وعنوانه باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. وقبل أن نبدأ بدراسة هذا الباب أريدكم أن تتبين العلاقة بين الباب الذي انتهينا منه وهذا، ومصلة بين البابين. الذي انتهينا منه عنوانه باب في النهي عن البدع ومحدثات الامور، اي ان كل بدعه وكل شيء مخترع واقحم في الدين منهي عنه. عنوان الباب الثاني باب في من سن سنه حسنه نشكره عليه، وفي من سن سنة سيئة نحذره منها ونعاقبه عليه. طيب ألا ترون ما يدل على شيء من التعارض بين العنوانين؟ إذا كان كل أمر محدث بدعة، فلا شك أن كل من سن شيئا فقد سن بدعة، فكيف يمكن أن نقسم هذا الذي ابتدعه هذا الإنسان إلى بدعة حسنة وإلى بدعة سيئة؟ الباب الأول الذي انتهينا منه ملأ أذهاننا بتصور أن كل جديد تقيمه في الإسلام بدعة، وكل بدعة ضلالة. فلم يبقى مجال في حياتنا الفردية أو الاجتماعية لإنسان يسن سنة توصف بكونها حسنة. لا بد أن نصف كل سنة سنها إنسان، يعني أبدعها إنسان، لا بد أن نصف بأنها سيئة. ولكن ها هو الإمام النووي يفتح لنا بابا عنوانه باب في من سن سنة حسنة أو سيئة، وسيأتي لنا بنصوص من القرآن وببعض الأحاديث. فكيف نوفق بين هذين البابين؟ من أجل هذا الغرض وضع الإمام النووي هذين البابين متجاورين. أظن أن كلامي الذي بدأت به الباب الذي انتهينا منه والذي أطلت فيه وهو تعريف البدعة التي وصفها رسول الله بأنها ضلالة، ذلك الكلام يتضمن الجواب عن هذا السؤال. ما البدعة التي هي دائما ضلالة؟ هي استحداث أمر لا أصل له في الدين. لاحظوا كلمة أصل، لا أصل له في الدين. استحداث أمر مقطوع عن الدين من جذوره وإقحامه مع ذلك في الدين، هذا هو معنى البدعة. وعندئذ كل أمر كان على هذه الشاكلة فهو دلالة. وفعلا كان صحيحا قول رسول الله وكل بدعة دلالة. أما السنة الحسنة التي سيتكلم عنها الإمام النووي وسيدعو إليها ويذكرنا بدعوة رسول الله إليها، فما هي؟ هي أن تتبع شيئا لكن له أصل في الدين، بدليل كلمة حسنة، بدليل كلمة حسنة، من سن سنة حسنة لن تكون السنة التي تتبعها حسنة إلا ولها في ولها إلى أصل الدين نسب. لا يمكن، لأن الإسلام جاء باحتواء كل ما هو حسن، وجاء بالنهي عن كل ما هو قبيح. فهل يمكن أن تتصور شيئا حسنا سنه زيد من الناس أبدعه وسنه بمعنى واحد، سنه أو أبدعه بمعنى واحد؟ هل يمكن أن تجد إنسانا أبدع أمرا ونظرت إليه فرأيته حسنا يا أمر؟ ومن أين يكون حسنه؟ إما لأنه يدعم أصلا من أصول الدين، أو لأنه يدعم مصلحة من مصالح الحياة، أو مصلحة من مصالح العقل، أو مصلحة من مصالح العرض والنسل، أو مصلحة من مصالح المال. عندئذ يكون جديرا أن تنعت هذه السنة أو البدعة بماذا؟ بالحسن. وسنة حسنة أو بدعة حسنة يساوي أمر موجود له أصل فيه، لأن هذا الأمر عندما يثبت أنه يخدم دينا أو حياة أو عقلا أو نسلا أو مالا طبق هذا الترتيب، فلا شك أنه مما يتبناه الإسلام، سواء جاء به نص من قرآن أو سنة، أو لم يأتي به بحد ذاته نص من قرآن أو سنة. ومن هنا وصفت هذه السنة بأنها حسنة. إذا فكلمة حسنة تحجز هذا النوع الذي سنتكلم عنه، عن البدعة التي نهى الله عز وجل عنها والتي فرغنا من الحديث عنها. ما هي البدعة بالمصطلح الفقهي الذي فرغنا من بيانه؟ هي كل أمر مستحدث ولا صلة له بالدين أصلا، أي لا يخدم مصلحة من مصالح الدين ولا الحياة ولا العقل ولا النسل ولا المال. إذن هو أمر مستحدث ولا علاقة له في الدين، فكيف نقحمه في الدين؟ إذن هو بدعة، وكل بدعة دلالة. إذا عرفنا هذا المعنى أدركنا الحاجز الحصين بين البدعة التي هي دلالة دائما وبين السنة الحسنة التي يثاب عليها من يفعله. هذا الماء الذي أكرم الله به هذه البلدة ما يسمى بالفوجة، إنها لبدعة فعلا. ذلك العمل الذي قام به أناس منذ فترة طويلة عندما فتحوا سبلا ما بين ذلك المعين وما بين أحياء هذه البلدة، وجعلوا من هذا المعين عروقا تمتد بين أحياء المدينة عاليها ونازلها بحيث يستمتع الجميع بشرب هذا الماء. والله هذا أمر مبتدع، أمر مبتدع لكنه يخدم مصلحة من المصالح الخمسة أم لا؟ يخدم مصلحة الحياة دون أن يضر بمصلحة قبلها وهي مصلحة الدين. إذن هي بدعة أم سنة حسنة؟ هي سنة حسنة. هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل جعلوا أقنية الماء تدخل البيوت، ثم جاء من فكر طيب والسابلة أما يحتاجون إلى الماء؟ أما يظمأون السابل أي المار الغرباء الذين لا بيت لهم في هذه البلدة؟ طيب فلنبدأ شيئا جديدا، أنشأوا هذه الصناديق التي امتدت إليها مياه هذا المعين الثر ضمن الأحياء وفي كثير من السكك والميادين والساحات، شيء مبتدع أم لا؟ لكن له أصل في الدين أم لا؟ له أصل، لأنه يخدم مصلحة الحياة. إذن هو ليس بدعة وإنما تسميه سنة حسنة. تلك الخانات، أقول لا أقول الفنادق، التي خطرت ببال أناس عاشوا في أجيال سابقة أنشأوا هذه البيوتات على الطرق ما بين المدينة والمدينة الأخرى، ما بين كل مرحلة ومرحلة عبارة عن بناء كبير. لماذا بني هذا؟ ما كان موجود سابقا، هذا شيء مبتدع ابتدعه عقول بعض الناس خدمة للمسافرين، جن عليهم الليل والخطر مبلاهم او التعب قد اخذ مأخذه من الانسان او من راحلته، الى اين يذهب واين يبيت؟ هذه البيوتات تحل المعضلة وتزيل المشكلة. طيب أما المبتدع هذا ما موجود لا في القرآن ولا في السنة ولا عرفه أصحاب رسول الله، لكن له أصلا في الدين أم لا؟ له أصل. ما هو هذا الأصل؟ أنه يخدم مصلحة الحياة، قد يكون في درجة التحسينيات وليس الحاجية. طيب إذن هو سنة حسنة أم بدعة؟ سنة حسنة وليس بدعة. هذه الجامعات والمؤسسات العلمية والمعاهد ونحوها بأطرها المستحدثة، أمر جديد مستحدث ولم يكن. هل هي تخدم مصلحة من المصالح الخمس؟ تخدم ماذا؟ تخدم مصلحة الدين قطعا، لا في ضرورياته ولا في حاجياته ولكن في تحسينياته. ممكن أن أذهب فأتعلم الإنسان شيء في بيته، ممكن، ولكن لا يتيسر ذلك بشكل يسير بشكل مسهل بشكل عام إلا إذا بنينا مؤسسات وأرفضناها بكل الوسائل المسهلة والسائغة والتي تحبب العلم إلى الناس. إذا من التحسينيات لمصلحة الدين أن ننشئ مثل هذه المعاهد، أمر مستحدث، لكن هو بدعة أم سنة؟ سنة حسنة. لا بد من أن نعلم هذا الفرق دائما. وإذا نظرنا إلى هذا المعنى فكل منجزات الحضارة، كل منجزات الحضارة تدخل تحت البدعة الضالة المضلة أم السنة الحسنة؟ تدخل تحت السنة الحسنة بشرط واحد، هي أن نقودها ونوجهها طبقا للخط الذي رسمه لنا الله عز وجل. عندئذ كل منجزات الحضارة الحديثة بكل أنواعها سنة حسنة وليست بدعة ضارة. نعم، يعني تصور كل الوسائل، كل يعني التقنيات الحديثة، كل الكماليات، كل ما يمكن أن تشاهده عيناك، التلفزيون، الفيديو، التليفون، هذه الكهرباء، هذه المصانع والمعامل، هذا الذي تسمعه من أشياء جديدة أخبارها وصلت إلينا ولم نرها بعد، كلها إذا جردتها عن توجيهها فهي سنة حسنة، لكن إذا أخذتها واستخدمتها نحو الشر تقلبت بيدك وتحولت إلى بدعة ضارة مضلة، وإذا وجهتها الوجهة المتفقة مع شرع الله أي مع مصالح العباد هذه المصالح الخمسة فقد حولتها، لا أقول حولتها، أكدت فيها معنى السنة الحسنة، لا شك في هذا ولا ريب، كل شيء لا أستثني شيئا أبدا إطلاقا. عن أجهزة التصوير من المنجزات الحضارية هي سنة حسنة لو وقعت في يد أي إنسان أمينا على شرع الله وأمينا على تغذية حضارة الإسلام. التلفزيون، الفيديو، كل هذه الوسائل أدوات لهذا الأمر، ولكن لا بد بعد هذا من أن نصبغها بصبغة هذا الشرع الذي رسمه لنا كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الحد ونكمل كلامنا في الدرس القادم إن شاء الله.